الفصل الثالث: أفكار محاجات عقلية مخيلة الجماهير. أولا، أفكار الجماهير. كنا قد درسنا في كتاب سابق دور الأفكار بخصوص تطور الشعوب، وبرهنا على أن كل حضارة مشتقة من عدد صغير من الأفكار الأساسية التي نادرا ما تجددت أو تغيرت. وقد شرحنا كيف تنغرس هذه الأفكار في روح الجماهير وهول الصعوبات التي تصطدم بها قبل أن تنفذ إليها، كما وبينا أيضا أن الاضطرابات التاريخية الكبرى تنتج غالبا عن المتغيرات التي تصيب هذه الأفكار الأساسية. ولما كنت قد عالجت هذا الموضوع بما فيه الكفاية فإني لن أعود إليه، وسوف أكتفي بقول بعض الكلمات عن هذه الأفكار السهلة الموجودة في متناول أيدي الجماهير وتحت أي صيغة أو هيئة تتصورها الجماهير. ويمكننا أن نقسم هذه الأفكار إذا إلى فئتين. في الفئة الأولى نضع الأفكار الطارئة والآنية العابرة التي تتشكل تحت تأثير اللحظة، ونضرب على ذلك مثلا الانبهار بفرد ما أو بعقيدة ما، ونضع في الفئة الثانية الأفكار الأساسية التي تقدم لها البيئة والوراثة والرأي العام استقرارا كبيرا. نذكر من بينها الأفكار الدينية سابقا، والأفكار الديمقراطية والاجتماعية اليوم. المقصود بالاجتماعيات هنا الاشتراكية أو العدالة الاجتماعية. ويمكن تشبيه الأفكار الأساسية بواسطة مياه نهر يجري ببطء، وأما الأفكار العابرة فتشبه الأمواج الصغيرة المتغيرة دائما والمتحركة على السطح. وعلى الرغم من أنها غير ذات أهمية حقيقية، فإنها أكثر ظهورا ووضوحا من مسار النهر نفسه. وفي أيامنا هذه نلاحظ أن الأفكار الكبرى الأساسية التي عاش عليها آباؤنا وقد أصبحت مهتزة أكثر فأكثر، وبالتالي فإن المؤسسات التي ترتكز عليها وقد أصبحت مزعزعة إلى حد كبير، والآن تتشكل الكثير من الأفكار الصغيرة المؤقتة التي كنت قد تحدثت عنها للتو. ولكن يبدو أن القليل منها مؤهل لأن يمارس تأثيرا مهما أو دائما. وأيا تكن الأفكار التي توحى للجماهير أو تحرض عليها، فإنه لا يمكنها أن تصبح مهيمنة إلا بشرط أن تتخذ هيئة بسيطة جدا، وأن تتجسد في نفوسها على هيئة صور. وليس هناك أي رابط منطقي من النوع القياسي أو المتوالي يربط هذه الأفكار أو الصور فيما بينها، فيمكنها بسهولة أن تحل الواحدة محل الأخرى كزجاجات المصباح السحري التي يسحبها العامل الميكانيكي من العلبة، حيث تكون مصفوفة فوق بعضها البعض. وهكذا يمكننا أن نجد الأفكار الأكثر تناقضا تتابع على الجمهور، الأكثر تناقضا تتابع على الجمهور، وبحسب اللحظات وصدفها، فإن الجمهور يتعرض لتأثير إحدى الأفكار المتنوعة والمختزنة في عقله، وبالتالي فهو يرتكب الأعمال الأكثر تناقضا واختلافا، فانعدام الروح النقدية لديه لا يسمح له برؤية المتناقضات. وهذه الظاهرة ليست حكرا على الجماهير، وإنما نحن نجدها لدى الكثير من الأفراد الوحيدين، وليس فقط لدى الكائنات البدائية، وإنما لدى كل أولئك الذين يقتربون في إحدى خصائصهم من البدائيين، كالمتعصبين لإيمان ديني كثيف مثلا. فمثلا لو لقد لاحظت الظاهرة لدى الهنود المتعلمين الذين تربوا في جامعاتنا الأوروبية ونالوا منها كل الشهادات العلمية، فعلى المخزون الثابت لأفكارهم الدينية والاجتماعية الموروثة تركبت دون أن تغيرها في شيء طبقة من الأفكار الغربية لا علاقة لها بالأولى. وبحسب اللحظة وصدفها فإن الطبقة الأولى هي التي تظهر أو الثانية، وكل واحدة منهما مصحوبة بموكب خطاباته الخصوصية المعروفة. وهكذا نجد أن نفس الأفراد يبرزون بتناقضاتهم الأكثر وضوحا وسطوعا، وهذه التناقضات الظاهرية أكثر مما هي حقيقية، وذلك لأن الأفكار الوراثية هي وحدها القوية والمهيمنة لدى الفرد الواحد، وبالتالي فهي وحدها القادرة على أن تصبح حوافز مؤثرة فعلا على سلوكه ومحرك له. وفي حالة واحدة فقط يجد المرء نفسه عن طريق التقاطعات متوزعا بين دوافع وراثية مختلفة، وبالتالي فإن أعماله يمكن أن تكون متناقضة تماما من لحظة إلى أخرى. ولا داعي للإلحاح هنا على هذه الظواهر، على الرغم من أن أهميتها النفسية حاسمة وأساسية. وأنا أرى أنه يلزمنا 10 سنوات على الأقل من الرحلات في البلدان المختلفة وجمع الملاحظات لكي نتوصل إلى فهمها. ولما كانت الأفكار تستعصي على الجماهير إذا لم تتخذ هيئة بسيطة جدا، فإنه ينبغي لكي تصبح شعبية أن تتعرض لتحويل كامل. وعندما يتعلق الأمر بأفكار فلسفية أو علمية عالية نسبيا، فإننا نلاحظ مدى عمق التحويل اللازم لكي تنزل من طبقة إلى طبقة حتى تصل إلى مستوى الجماهير. وهذه التحولات تعتمد أساسا وبشكل خاص على العرق الذي تنتمي إليه هذه الجماهير، ولكنها دائما تخفيضية وتبسيطية للأفكار المعنية. كما أنه لا يوجد في الواقع من وجهة النظر الاجتماعية أي مراتبية للأفكار، أقصد للأفكار العالية قليلا أو كثيرا، فبمجرد أن تتوصل فكرة ما إلى الجماهير وتقدر على تحريكها، فإنها تصبح معرة من كل ما صنع رفعتها وعظمتها. والواقع أن القيمة المراتبية الهرمية لفكرة ما لا أهمية لها وحدها الآثار الناتجة عنها ذات أهمية. فالأفكار المسيحية في العصور الوسطى والأفكار الديمقراطية في القرن الماضي والأفكار الاجتماعية السائدة اليوم ليست مرتفعة جدا بدون شك، ويمكننا فلسفيا أن نعتبرها كأخطاء فقيرة وبائسة بما فيه الكفاية، ولكن دورها كان ضخما وسيكون وسوف تؤثر لفترة طويلة على سلوك الأنظمة والدول باعتبارها إحدى العوامل الأساسية. ولكن حتى بعد أن تتعرض الفكرة لتحولات تجعلها في متناول أيدي الجماهير، فإنها لا تفعل فعلها ولا تؤثر إلا بعد أن تدخل إلى اللاوعي وتصبح عاطفة متماسكة أو متينة مبلورة من قبل مجريات مختلفة سوف ندرسها في مكان آخر. وهذا التحول يكون عادة طويلا جدا. وعلى أي حال فلا ينبغي علينا أن نعتقد أن مجرد البرهنة على صحة فكرة ما يعني أنها سوف تفعل مفعولها حتى لدى الناس المثقفين فعلا. ويمكننا أن نتحقق من ذلك عندما نرى أن البرهنة الأكثر وضوحا ليس لها تأثير على معظم البشر. صحيح أنه يمكن للحقيقة الساطعة أن تلقى أذنا صاغية لدى السامع المثقف، ولكنه سيعيدها فورا بواسطة لا وعيه إلى تصوراته البدائية. حاولوا أن تروه بعد بضعة أيام فسوف ترونه يستخدم من جديد حاجاته القديمة وبنفس الألفاظ تماما، وذلك لسبب بسيط هو أنه واقع تحت تأثير الأفكار السابقة التي تحولت إلى عواطف وترسخت. وهذه الأفكار هي وحدها التي تؤثر علينا وتحرك بواعثنا العميقة التي تربض خلف أعمالنا وكلامنا. وعندما تتوصل فكرة ما بواسطة مجريات متعددة إلى الانغراس في روح الجماهير، فإنها تكتسب قوة لا تقاوم وينتج عنها سلسلة من الانعكاسات والنتائج. فالأفكار الفلسفية التي أدت إلى الثورة الفرنسية أخذت وقتا طويلا قبل أن تنغرس في الروح الشعبية، ونحن نعلم مدى قوتها التي لا تقاوم بعد أن استقرت في النفوس. لقد أدت إلى انتفاضة شعب بأسره من أجل التوصل إلى العدالة الاجتماعية، ومن أجل إنجاز الحقوق المجردة والحريات المثالية، إلى زعزعة كل العروش وقلبت بعمق كل العالم الغربي. وخلال 20 سنة راحت الشعوب تهجم على بعضها البعض وشهدت أوروبا مجازر تشبه تلك التي حصلت على يد جنكيز خان وتيمور لانك. وهكذا لم يحصل في أي يوم من الأيام أن اتخذت فيه الأفكار مثل هذه الأهمية ومدى قدرتها على التغيير، على تغيير وجهة العواطف إذا ما جيشت وعبئت. وإذا كان يلزم وقت طويل لكي تترسخ الأفكار في نفوس الجماهير، فإنه يلزم وقت لا يقل عنه طولا لكي تخرج منها. وهكذا نجد من وجهة النظر الفلسفية أن الجماهير متأخرة عن العلماء والفلاسفة بعدة أجيال. وكل رجالات الدولة والسياسيين يعرفون اليوم ما الذي تشتمل عليه الأفكار الأساسية المذكورة آنفا من أخطاء، ولكن بما أن تأثيرها على النفوس لا يزال قويا حتى الآن، فإنهم مضطرون للحكم بموجبها على الرغم من أنهم انفكوا عن الاقتناع بحقيقتها. المحاجات العقلية للجماهير. لا يمكننا القول بشكل مطلق أنه لا يمكن التأثير على الجماهير بواسطة المحاجات العقلية، ولكن الحجج التي تستخدمها وتلك التي تؤثر عليها تبدو من وجهة النظر المنطقية جدا متدنية إلى حد أنه لا يمكننا وصفها بالعقلانية إلا عن طريق القياس والتشبيه. والمحاجات المتدنية للجماهير مرتكزة على الترابط والضم، مثلها في ذلك مثل المحاجات العالية للمثقفين. ولكن الأفكار الموصولة ببعضها البعض ليس بينها إلا روابط ظاهرية من التشابه أو التوالي، فهي تتلاحم على طريقة أفكار الإسكيمو الذين يعرفون عن طريق التجربة أن الجليد يشكل جسما شفافا ويذوب في الفم عندما نضعه فيه. وبما أن الزجاج شيء شفاف أيضا، فإنهم يعتقدون أنه يذوب في الفم أيضا، أو تشبه منطق الإنسان المتوحش الذي يعتقد أنه إذا ما أكل قلب عدو شجاع فإنه يكتسب شجاعته، أو منطق العامل المستغل من قبل رب عمل معين فيستنتج من ذلك أن كل أرباب العمل مستغلون. فهذه ترابطات بين أشياء متنافرة ليس بينها إلا علاقات سطحية ظاهرية، كما أنهم يقومون بتعميم مباشر لحالات فردية وخصوصية. وهاتان هما الخاصيتان الأساسيتان للمنطق الجماعي، والخطباء الذين يعرفون كيفية التلاعب بالجماهير يستخدمون مثل هذه الترابطات، فهي وحدها قادرة على تحريكهم والتأثير عليهم. وأما سلسلة المحاجات العقلية الصارمة فلا يمكن أن تفهم إطلاقا من قبل الجماهير. ولهذا السبب يمكن القول بأنها لا تفكر أو أنها تفكر بشكل خاطئ، ولا يمكن التأثير عليها عن طريق التفكير العقلاني. وضعف بعض الخطابات التي مارست تأثيرا ضخما على السامعين تدهشنا أحيانا عندما نقرأها، ولكننا ننسى أنها قد كتبت من أجل تعبئة الجماهير وليس من أجل أن تقرأ من قبل الفلاسفة. والخطيب المتواصل بشكل حميمي مع الجمهور يعرف كيف يثير الصور التي تجذبها وتحركها، فإذا ما نجح تحقق هدفه. ومجموعة كبيرة من الخطب لا تساوي بضعة جمل نجحت في جذب النفوس التي ينبغي إقناعها. لا داعي للقول بأن عجز الجماهير عن التفكير المتعقل يحرمها من كل روح نقدية، أي من كل قدرة على التمييز بين الحقيقة والخطأ، وبالتالي من تشكيل حكم دقيق على الأمور. فالأحكام التي تقبلها ليست إلا أحكاما مفروضة من فوق، أي غير قابلة للنقاش. ومن وجهة النظر هذه نلاحظ أن الأفراد الذين لا يرتفعون فوق مستوى الجماهير هم عديدون. فالسهولة التي تنتشر فيها بعض الآراء وتصبح عامة تعود بشكل خاص إلى عجز معظم الناس عن تشكيل رأي خاص مستوحى من تجاربهم الشخصية في المحاكمة والتعقل.